بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فكان حديثنا في اللقاء السابق حول سيرة رجل من عظماء رجالات الإسلام وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكابرهم وخيارهم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل المبارك ذكرنا جملة من مآثره وصفاته وما بلغه الله عز وجل من المنزلة العظيمة في الإسلام بسبب هذه الصفات، لا لأجل أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأجل أنه من قريش، ولا لأنه تولى الخلافة، بل لعمله الصالح. فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من الناس نسب إلا طاعته، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وقفنا في الحديث عن عثمان رضي الله عنه عند آخر حياته، حينما بدأ التأليب على عثمان. وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه قد خرجت نابتة خبيثة في عهده، أرادت أن تزعزع وحدة المسلمين، لأن الفتوحات الإسلامية قد بلغت في عهد عثمان رضي الله عنه إلى أماكن ورقاع بعيدة من هذه الأرض، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وعلت راية الإسلام، واندحر الشرك وأهل الباطل. فهذا لا يرضي أعداء الله ولا يرضي المنافقين، فحرصوا على أن ينخروا في كيان هذه الأمة من خلال الطعن في خليفتهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا أن أول من بدأ بهذه الفتنة هو اليهودي المنافق عبد الله ابن سبأ اليهودي، فهو رأس الفتنة، وقد أظهر الإسلام ولكنه أبطن المكر والخديعة والخبث لأهل الإسلام، فبدأ في إشاعة الفوضى من خلال التشكيك في عدالة عثمان رضي الله عنه، وأنه كان يحابي أقاربه وكان يقدمهم على من سواهم ولا يعدل بين الناس، مع أن الخير في عهد عثمان رضي الله عنه كان كثيرا، والناس قد أغدق عليهم من الخيرات الشيء الكثير. وذكرنا كما ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل الحمل الثقيل من الخير والعطايا، ثم تقول: اللهم بدل، اللهم غير. تقصد بدل من؟ بدل عثمان وغير عثمان، مع أنها كانت تأخذ كل هذا العطاء وهذا الخير، لكن تأثير الإشاعة في أوساط الناس كان قد بلغ أشده. كان من ثمرة تحريض هذا الرجل وأعوانه من المنافقين أن بدأ الناس في الحديث عن عثمان ذما وقدحا، وإن كان هذا ليس عاما قطعا في كل الناس ولا حتى جل الناس، فعامة الناس يحبون عثمان رضي الله عنه ويترضون عنه، لكن هناك فئة منهم من هم قصدوا هذه الفتنة وأرادوا هذه الخلخلة كعبد الله بن سبأ ومن معه، وفئة ضلوا وتغير أمرهم ورأيهم في عثمان بسبب ما أشيع عنه رضي الله عنه وأرضاه. فخرجت طائفة منهم قرابة 600 راكب، خرجوا إلى المدينة من البصرة والكوفة ومصر، واجتمعوا في المدينة بصفة أو جاءوا على صفة أنهم كانوا معتمرين يريدون العمرة، وذلك في شهر رجب، وكان قصدهم من ذلك هو الإنكار على عثمان رضي الله عنه. فأقاموا بمصر، لهم أعوان خلفهم يدافعون عنهم في ذهابهم ويؤلبون الناس على عثمان، وجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وبدأت إثارة الفتن وبدأ القيل والقال. فقام عثمان رضي الله عنه خطيبا في الناس يوم الجمعة وقال: اللهم إني أستغفر إليك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني. وأرسل عينيه بالبكاء رضي الله عنه، فبكى الناس أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحدا من ذلك، فهدأت الأمور قليلا. وعلم عثمان بما حصل وبهذه الفرقة أو الطائفة التي أتت، كتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان يحذره من هؤلاء ويصفهم له بقوله: هم أقوام ليس لهم عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم. وخرج بعد ذلك عبد الله بن سبأ، وخرج أهل الكوفة وكذلك أهل البصرة، وهم مصرون على خلع أمير المؤمنين رضي الله عنه. وكان هذه الفترة عثمان رضي الله عنه يخرج من بيته ويصلي بالناس، وأهل الفتنة يحضرون ويصلون أيضا مع الناس، مع ما كانوا يمارسونه من نشر قالة السوء بين المسلمين. ثم لما وجدوا أن الناس مع إمامهم ولم يلتفتوا إلى تلك الكلمات أو تلك الحجج التي كان يزرعها هؤلاء، قاموا بحيلة فيها خبث ومكر، بأن كتبوا كتابا وزوروا كتابا على أنه من عثمان نفسه، يأمر واليه إذا على مصر إذا رجع هؤلاء إلى مصر أن يقتلهم جميعا. وعلى هذا الكتاب ختم عثمان رضي الله عنه، فقالوا: انظروا ماذا يقول هذا الرجل، خليفة المسلمين يأمر بقتلنا ونحن ما فعلنا شيئا. ثم أخرجوا هذا الكتاب ليثبتوا للناس أنهم صادقون فيما يقولون. فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما كتبت ولا أمليت، والخاتم قد يزور على الخاتم. وصدق وبر رضي الله عنه وهو الصادق الأمين، لكن هؤلاء لا يقنعهم شيء، لأنهم في الحقيقة أرادوا الفتنة وما أرادوا الحق، وإلا فالحق أبلج وبين، لكن هؤلاء لهم مقصد آخر. ولما كان في بعض الجمعات قام عثمان رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل من أولئك المفتونين أمام الناس فسبه ونال منه بالكلام وتجرأ على عثمان رضي الله عنه، بل وحصبوه بالحصباء وهو على المنبر حتى سقط مغشيا عليه. انظر إلى البلاء لهذا الرجل الصالح، وهي بداية بلاء عظيم كما سترون بعد قليل. فحمل بين أيدي الصحابة رضي الله عنهم إلى داره وهو مغشي عليه، حمله أبو هريرة وابن عمر وزيد ابن ثابت، ثم علم هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار أن المقصود هو عثمان وأنه هو المراد بذاته، فحموا داره وطوقوه، وكل منهم شهر سيفه ليدافع عن خليفة المسلمين. فلما أفاق عثمان رضي الله عنه وعلم بوجودهم أمرهم أن يكفوا أيديهم وأن يسكنوا حتى يقضي الله ما شاء. وبعد ذلك لما ذهب هؤلاء الصحابة جاء هؤلاء البغاة فحاصروا دار عثمان شهرا كاملا، ومع ذلك كله فقد كان عثمان رضي الله عنه ينهى الصحابة أن يقاتلوا، وما كان يرضى أبدا أن تسفك الدماء من أجله كما سأذكر بعد قليل. ثم خرج عثمان رضي الله عنه ليوم الجمعة ليصلي بالناس، فهددوه بالقتل ومنعوه من الخروج، بل ومنعوا عنه الطعام والشراب، فكان لا يصل إليه الطعام والشراب شهرا كاملا إلا خلسة في الليل من بعض الصحابة رضي الله عنه. وقام بالخطابة عنه أحد رؤوس الفتنة يدعى ابن عديس البلوي، صعد هذا المفتون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الجمعة وخطب بهم، وتنقص عثمان رضي الله عنه. يقول أبو أمامة سهل ابن حنيف: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور، يعني محاصر، فخرج إلينا منتقعا لونه فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: وبما يقتلونني؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني مذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وكان عثمان رضي الله عنه يعلم بأن هذه الفتنة ستحدث له، وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إشارات في جملة من الأحاديث تدل على أنه سيبتلى وأنه سينزل به بلاء عظيم في آخر حياته. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني في مزرعة أو بستان، فأمرني بحفظ الباب أن أكون حارسا عليه، فجاء رجل يستأذن فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن لأبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة. فأذن لأبي بكر فدخل وهو يحمد الله. ثم استأذن عمر فقلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن أبو موسى لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته فدخل وهو يحمد الله. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن فقلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت له رسول الله فقال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأخبرته فقال: اللهم صبرا اللهم صبرا. وفي رواية أنه قال: الله المستعان. وأخرج ابن ماجه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قربها يعني قال إنها ستكون قريبة، ستحدث قريبا، فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، يعني هذا يوم هذه الفتنة على الحق. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان أي عضديه ثم استقبلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا؟ قال هذا، تأكيدا على أن الحق مع عثمان رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عثمان بالصبر إذا نزلت به الفتنة. تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه فلا تخلعه فلا تخلعه، يعني لا تطعه ولا تتنازل. أن بعض الناس ربما يقول لماذا لم يتنازل عثمان وتنتهي القضية والأمر يسير يولي غيره. نبي الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يتنازل، وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة. وتقول أيضا عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته وددت أن عندي بعض أصحابي فقلنا له يا رسول الله ندعو لك أبا بكر، فسكت. فقلنا ندعو لك عمر، فسكت. فقلنا ندعو لك عثمان، فقال نعم. فدعي له عثمان رضي الله عنه فساره النبي صلى الله عليه وسلم وخلى به وجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من البلاء الذي سينزل به. قال قيس حدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه، أو قال وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم، أي اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن ماجه. يقول ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا كلها تثبت أن عثمان على الحق، وأن عثمان قتل ظلما وبغيا، وأن الله عز وجل سينتقم له. وكان عثمان رضي الله عنه لعلمه بهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى أن تسفك قطرة دم واحدة من أجله، مع أنها لو سفكت وذهبت أرواح من أجل الدفاع عن عثمان لما كان ملوما رضي الله عنه، فإنه مظلوم. لو حصل هذا لمسلم من عموم الناس وسفكت دونه الدماء وأزهقت الأرواح دفاعا عنه لكان ذلك في وجهه الشرعي، فكيف بخليفة المسلمين وكيف بخير الناس في عهده، فهو أفضل من على وجه الأرض في ذلك الوقت كما هو معتقد أهل السنة. فخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومع ذلك لم يكن يرضى أن تسفك الدماء من أجله. أما آخر ليلة أو يوم في أيام عثمان رضي الله عنه فقد كان يوما أليما شديدا عليه وعلى المسلمين بل وعلى أمة الإسلام جميعا إلى قيام الساعة. في ليلة آخر يوم، الليلة السابقة ليوم قتله، رأى عثمان رضي الله عنه في المنام رؤيا كما روى الإمام أحمد في مسنده من طرق صحيحة. يقول عثمان إني، يخبر الصحابة ومن حوله من أهل بيته، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر ورأيت عمر، وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. يوم واحد بقي من حياتك. وكان يحرج الناس ألا يبقين عنده أحد ولا يقاتل دونه، ويقول إني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. واقتربت ساعة النهاية واللحظات الأخيرة من حياة عثمان، فدعا رضي الله عنه وأرضاه بسراويل فشدها على نفسه متهيئا للموت وللقتل. وانظر إلى شدة حيائه رضي الله عنه. طلب سراويل وشدها على نفسه حتى لا تنكشف عورته بعد مقتله من شدة حيائه. وأشد الناس حياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أشد هذه الأمة حياء عثمان، وكيف لا يكون كذلك والملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. فدعا بسراويل وشدها، وكان قد وضع بين يديه مصحفا يتلو فيه كلام الله تبارك وتعالى، واستسلم لقضاء الله عز وجل، وكف الناس عن القتال دونه، ولم يبق عنده أحد سوى أهله وزوجته نائلة رحمة الله عليها. عند ذلك تسور هؤلاء البغاة الدار وأحرقوا باب عثمان، ثم دخلوا عليه وكان شيخا كبيرا قد تجاوز 80 من عمره، فلم يوقروا شيبته ولم يرعوا حرمة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمكانته منه، وإنما تجرأوا عليه. فدخل عليه أحد هؤلاء المجرمين فخنقه خنقا شديدا حتى جعلت نفس عثمان تتردد في يد ذلك الرجل. ثم دخل عليه بعد ذلك رجل آخر فضربه بالسيف وأهوى عليه، فوضع عثمان يده ليتقي ذلك السيف فقطعت يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فرآها وهي ساقطة فقال: والله إنها لأول يد كتبت سور المفصل. فقد كان عثمان رضي الله عنه من كتبة الوحي، فهو أول من كتب سور المفصل بهذه اليد الشريفة الطاهرة، ثم قطعت منه وبانت منه ظلما وعدوانا. يقول ابن كثير رحمه الله: وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم أقبل عليه رومان ابن سودان فقال لعثمان: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل، ولكني عثمان ابن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. ثم أكبت عليه زوجته نائلة لتحميه بنفسها، لكنهم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها، وتمكنوا منه رضي الله عنه وقتلوه، وسال دمه على المصحف، ومات شهيدا في صبيحة عيد الأضحى 35، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قتل عثمان، فكان مقتله فجيعة عظيمة في تاريخ المسلمين، وجرحا غائرا في جوف هذه الأمة. قتله هؤلاء البغاة وتجرأوا على خليفة المسلمين، فماذا كان الحال بعد مقتله؟ انظر كيف يكون الاجتراء والخروج على ولي الأمر، ماذا يصنع من الفتنة والبلاء؟ يقول حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما قتل عثمان تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهر الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته. فمقتله رضي الله عنه كان يوما شديدا في تاريخ المسلمين، وكيف لا وهو القانت لله التائب العابد الأواب المنيب، الذي كان يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره. فكان رضي الله عنه من عباد الله المتقين الصالحين، فمقتل أولياء الله عند الله عظيم. إذا كان مقتل مسلم واحد عند الله جرم عظيم، فما بالك برجل من عظماء رجالات الإسلام وولي من أولياء الله الصالحين. ولهذا فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ولا والله ما ترك الله أولئك البغاة الطغاة الذين تجرأوا على مقتل عثمان، ما تركهم الله، بل عقوبتهم حصلت في الدنيا قبل الآخرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع أسقط في أيدي الناس، فأعظموه جدا وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج على ما صنعوا، وشابهوا من تقدمهم ممن قص الله خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجل في قوله عز وجل: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما بلغ الخبر سعد بن أبي وقاص، بلغه خبر مقتل عثمان، استغفر له وترحم عليه وتلا في حقه قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم دعا عليهم سعد وهو مستجاب الدعوة فقال: اللهم أندمهم وخذهم، اللهم أندمهم وخذهم، أي اجعلهم يندمون على فعلهم وخذهم وعذبهم. وقد أقسم بعض السلف بالله عز وجل أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مات مقتولا، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله. ومما يدل على ذلك من عقوبات الله لأولئك البغاة ما حدث به أبو قلابة وهو من أصحاب ابن عباس، قال: كنت مع رفقة لي في الشام فإذا أنا برجل يصيح ويقول: يا ويلاه النار، يا ويلاه النار. قال: فجئت إليه فإذا هو رجل قد قطعت يداه ورجلاه من الحقوين، وإذا هو أعمى ساقط على وجهه وهو يقول: يا ويلاه النار النار. قال: فجئت إليه فسألته فقلت: ما سبب ما أنت عليه؟ قال: كنت ممن دخل على عثمان الدار فأردت قتله، فجاءت زوجته وصاحت نائلة رضي الله عنها ورحمها، فلطمتها على وجهها، فقال لي عثمان: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار. وقد قطع الله يدي ورجلي وأعمى بصري فلم يبق إلا النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. وقد ذكر هذه القصة السيوطي رحمه الله في كتابه الخلفاء. وروى البخاري في تاريخه عن محمد ابن سيرين أنه قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل قد شلت يده وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وإن كنت أظن أنك لا تفعل. نسأل الله العافية. قال: فالتفت إليه وقلت: ما تقول يا رجل؟ كلام عجيب، إنسان يقول: يا رب اغفر لي وأظنك لا تفعل، لن تغفر لي. قال: كنت قد عاهدت الله عهدا إن لقيت عثمان وخلوت به أن ألطمه على وجهه. قال: فلما قتل عثمان، حتى بعد مقتله وسجي على فراشه ودخل الناس عليه يسلمون عليه ويقبلونه ويودعونه رضي الله عنه، قال: فكنت ممن دخل عليه فالتمست خلوة من الناس فكشفت عن وجهه، عن وجه عثمان الوجه المنير، عن وجه هذا الشيخ الكبير الذي أمضى حياته جهادا ودعوة وعبادة لله عز وجل. قال: فكشفت عن وجهه ثم لطمته على وجهه، فوالله ما رفعت يدي بعدها. يقول ابن سيرين: فلقد رأيتها يابسة كأنها عود. هل يتخلى الله عن أوليائه الصالحين؟ هل يخذل عباده المتقين؟ لا والله، فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وهذا انتقام الله عز وجل لأولئك الذين اعتدوا على عثمان، وما عند الله أشد وأبقى. وفي هذا تعزية لكل مسلم مظلوم، ولكل من قهر من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يرى ويسمع وسينتقم لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، ويلحقنا بأصحاب نبيه الكريم في جناته جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين.